الكريم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن الدليل الثالث على عدم فساد عمل الجاهل القاصر هو ما استدل به شيخنا الأستاذ قدس سره وهو صحيح محمد بن مسلم، ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يتهمون بالكذب ثم يجيء منكم خلافه. فقال إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، واستفاد من ذلك شيخنا الأستاذ أن عمل الجاهل القاصر بحجة في ظرف العمل يجزيه وإن انكشف له الخلاف، كما أن عمل المسلم بالدليل المنسوخ يجزيه بعد ورود الدليل الناسخ، فكذلك عمل الجاهل بحجة يجزيه وإن انكشف له الخلاف، سواء كان إخلاله في الفرائض أو في السنن، وسواء انكشف له الخلاف بوجدان بمعنى أنه قطع بالخلاف، أو انكشف له الخلاف بالتعبد بمعنى أنه قامت حجة على خلاف الحجة السابقة. ولكن يلاحظ على استدلاله قدس سره أولا بأن تفسير النسخ في الرواية بمعنى التقييد والتخصيص بلا موجب، فإن النسخ بمعناه العرفي ينطبق على النسخ المصطلح، وهو أن يأتي دليل يوجب رفع اليد عن الدليل السابق بحسب الزمان الآتي، فإن هذا نسخ عرفا فلا موجب لحمل النسخ على التخصيص أو التقييد. وثانيا على فرض أن المراد بالنسخ في الرواية هو النسخ بمعنى التقييد أو التخصيص، فعمل المسلم بالعام قبل ورود المخصص وقبل ورود المقيد مما لا إشكال في إجزائه وصحته، وليس هذا محل بحث لدى الأعلام، وإنما البحث لدى الأعلام في عمل المسلم بالعام مع ورود المخصص لكنه لم يصل إليه. ففرق بين العمل بالعام مع عدم صدور المخصص وبين العمل بالعام مع عدم وصول المخصص إلا أنه صدر. فالاستدلال بالإجزاء في الأول على الإجزاء في الثاني ليس فنيان، فإن مورد الرواية ما إذا عمل بالعام ثم ورد المخصص، يعني ثم صدر المخصص من إمام لاحق بلا إشكال عمله صحيح، وأما إذا افترضنا أنه صدر العام وصدر المخصص إلا أن هذا المكلف لقصوره لم يصل إلى المخصص ثم انكشف له المخصص، فهل يجتزئ بعمله أم لا؟ هذا هو محل الباحث. فلا يصح ثنيا الاستدلال بالإجزاء في الأول على الإجزاء في الثاني. هذا هو الدليل الثالث على صحة عمل الجاهل القاصر. الدليل الرابع التمسك بالسيرة المتشرعية بدعوى أن السيرة المتشرعية قامت على أن كل مكلف عمل بفتوى مجتهد في زمنين ثم قامت لديه حجة على خلاف تلك الفتوى، إما لعدول المجتهد عن رأيه أو للرجوع إلى مجتهد آخر بعد فقدان الأول لبعض الشرائط مثلا من موت أو غيره، فإن السيرة المتشرعية قائمة على عدم إعادة الأعمال بمجرد الرجوع إلى الثاني. ولكن سيدنا الخوئي قدس سره في التنقيح في باب الاجتهاد والتقليد عندما تحدث عن الإجزاء أفاد بأنه أولا لا نحرز وجود هذه السيرة المتشرعية، فإن قيام حجة على خلاف الحجة السابقة مع التفات المكلف لذلك فرد نادر وليس فردا شائع الابتلاء كي يكون معقدا لسيرة متشرعية. وعلى فرض أنه فرد شائع بمعنى أن اختلاف الفقهاء في الفتوى والرجوع من فقيه إلى فقيه آخر أمر شائع الابتلاء مثلا، على فرض ذلك فلم يحرز اتصال هذه السيرة بزمان المعصوم عليه السلام كي تكون حجتان. فلعل هذه السيرة أي الاجتزاء بالعمل السابق مع قيام حجة على خلافه، لعل هذه السيرة مستندة إلى بعض فتاوى الفقهاء لا أنها سيرة معاصرة لزمان المعصوم وأخذوها عنه كي تكون حجتان. ولكن السيد الأستاذ دام ظله في بحثه في التقليد عندما تعرض إلى مسألة الاجتزاء ناقش السيد الخوئي قدس سره في عدم وجود السيرة وفي عدم إحراز اتصالها، يعني ناقشه في كلا الأمرين. أما المناقشة الأولى وهي أنه هل هناك سيرة متشرعية انعقدت على عدم إعادة الأعمال مع قيام حجة على الخلاف للرجوع إلى مجتهد آخر أم لا؟ فقد أفاد بأن هذا أمر كثير جدا، فإن تبين الخلاف بعد العمل بفتوى مجتهد سابق أمر كثير خصوصا في الطهارات الثلاث، نظير الخلاف في أن المسح في الوضوء هل هو لقبة القدم أم للمفصل، فإن هذا خلاف قديم بين الفقهاء. نظير الخلاف في أن الترتيب بين الرجلين معتبر أم لا، نظير الخلاف في بعض موارد التيمم هل أنها مجزية أم لا، فإن هذه الفتاوى المختلفة منذ مثلا نشأة الفقه لدى علماء الإمامية موجودة هذه الاختلافات، ومقتضى هذه الاختلافات أن بعض العوام عمل بالفتوى الأولى ثم انكشف له خلافها بفتوى أخرى، أو الخلاف في العقود والإيقاعات فهو كثير بين الفقهاء، كالخلاف في عدة المتمتع بها مثلا هل هي حيضة أم حيضتان، كالخلاف في ما يحقق الحرمة الرضاعية وهل أن المحقق للحرمة الرضاعية 10 رضعات أم 15 رضعة أم ما يشتد عليه اللحم والعظم، هذا خلاف قديم. أو الخلاف مثلا في أنه هل يجوز بيع المعدود بالمشاهدة أم لا، وهل يجوز بيع المكيل والموزون بربح قبل قبضه أم لا، وأمثال ذلك من الخلافات الموجودة في كلمات فقهائنا المتقدمين. فمقتضى هذه الاختلافات ورجوع العوام إلى هؤلاء الفقهاء أن هذه الحالة وهي أن يعمل المكلف بفتوى ثم تقوم فتوى على خلافها، أن تكون هذه الحالة حالة شنو؟ شائعة وليست حالة نادرة. فإذا كان مع الشيوع هذه الحالة ومع تعارفها، مع ذلك شنو؟ قولوا ياي، جرت السيرة على عدم إعادة الأعمال، إذن فهناك سيرة متشرعية على عدم الإعادة، لأن السيرة غير موجودة. هذا بالنسبة إلى المناقشة الأولى. شو ما يستلزم القضاء والإعادة؟ احنا بعدنا الآن في الإجزاء وعدم، كيف ما يستلزم؟ رجعت الاستدلال بلا تعاد، واحنا كلامنا الآن نستدل بالسيرة مع غمض النظر عن وجود دليل آخر، وإذا رجعت إلى الاستدلال بلا تعاد خرجنا عن محل البحث، والله مقتضى دليل لا تعاد صحة الأعمال السابقة وكذا، هذا رجوعنا إلى الاستدلال بها. تون الآن افترضوا ما عندنا دليل إلا السيرة، أكو سيرة لو لا؟ فهذا المناقشة الثانية لا بأس. السيد الخوي قال ربما اعتمدوا على الفتاوى، يعني ربما اعتمدوا في عدم الإعادة على الفتاوى، والفتاوى استندت إلى لا تعاد، استندت إلى شيء آخر، أما مسألة ثانية، هذا المناقشة الثانية مو المناقشة الأولى. مقتضى الفنية وأنت الذكي الفطن، وأنه وين فنية هذه أول، هذه ثانية الشكلة. الآن المناقشة أكو سيرة لو ما أكو سيرة، واحد يقول لا ما أكو سيرة، شيء آخر هذا الكلام. زين،
أقول ما قال الشيخ الأنصاري أن العوام لا يتسامحون ولا يهتمون،
كلامنا في سيرة المتشرعة،
المتشرعة حتى المتشرعة
ما يبالوا، ها ما يعيدوا الأعمال ولا يهتم ولا أبدا
الزمان صار
زين. والمناقشة الثانية وهو دعوى أن هذه السيرة متصلة بزمان المعصوم أو أنها سيرة حادثة، فقد أفاد دام ظله بحسب التقرير المخطوط في بحث التقليد إن تغير رأي الفقيه في زمان المعصوم أو ما قاربه كثير، وذلك لعدة أسباب، منها عدم إحاطة غالب الفقهاء بمجموع الأحاديث، حيث إن الكتب لم تكن منتشرة ولم تكن جميع الأحاديث مدونة كما في زماننا هذا، فالفقيه في تلك الأزمنة قد يفتي على طبق حديث نتيجة شنو؟ عدم إحاطته بالأحاديث الأخرى، ثم يلتفت إلى الحديث الآخر فيتغير رأيه. هذا عامل من العوامل. العامل الآخر عدم تنقيح المباني الأصولية، حيث إن المباني الأصولية في زماننا هذا لم تكن بهذا النحو من الدقة، ولم تكن بهذا النحو من العمق والتركيز في تلك الأزمنة، فعدم تنقيح المباني الأصولية سبب من أسباب أن يفتي برأي ثم يعدل عنه إلى غيره، نتيجة مثلا نضوج مثلا علمه أو مثلا نضوج خبرته وأشبه ذلك. والسبب الثالث اختلاف الأحاديث، فإن الأحاديث الصادرة عن الأئمة عليهم السلام أصلا مختلفة في حد ذاتها، كثير منها مختلف، فربما يسمع الفقيه حديثا فيبني عليه، والحال بأن له حديثا معارضا. إذن فلأجل هذه الأسباب الثلاثة التي كانت قائمة في زمان المعصوم وفي الزمان الذي تلاه، كانت تغير فتاوى الفقهاء واختلافهم أمرا شنو؟ أمرا شائعا. وإذا كان أمرا شائعا ومع ذلك انعقدت سيرة في زمان المعصوم على عدم الإعادة، إذ لو كان هناك إعادة شنو؟ لوصلنا ولو بالسؤال، ونحن لم نجد ولا في رواية واحدة سؤالا من قبل أحد الرواة أنه من عمل بفتوى زرارة ثم انكشف له الخلاف، من عمل برأي يونس ثم انكشف له الخلاف، من عمل بكلام أبان ثم انكشف له الخلاف، فماذا فما هو حكمه؟ فهذا شاهد على أن السيرة كانت منعقدة على عدم الإعادة، وبالتالي فبما أنها سيرة معاصرة للمعصوم أو تالية لزمان المعصوم بحيث لا يعقل نشؤها دفعة واحدة وطفرة واحدة، إذن فهذا دليل على أن هذه السيرة مستندة إلى إقرار المعصوم وإمضائه. بالي يلا، وين المناقش؟ وينه
الحق؟ وين الاشتاق؟ وينه مستوى؟ لا هو الثاني ما يعني مستحكمة، يعني مو يعني ماكو عامي ميسبب، وحتى أنا بيابة ده شاشو سوي أحمال نساب شنو المشكلة؟ أنا شايف
الآن غير في زماننا، يعني هذا الكلام كلام في زمان المعصومين هكو هالشكل مثلا.
هو سأل
رواية
اختلافكم في الرواية عنكم.
إيه يقول إن نروي رواية أنت تروي رواية ثانية.
رواية
نأخذ. إيه صح.
هذا دليل على أنه أكو شيء.
فاختلاف الروايات كان ظاهرة، ولذلك سألوا عنها ووردت من الأئمة مرجحات لأحد المتعارضين على الآخر، بس اختلاف الفتاوى والاستناد، استند لفتوى ثم انكشف له ذا خلاف ذلك بفتوى أخرى، أكو حالة شائعة كانت الشكل في زمانهم؟
ما ممكن مصير حالة شائعة،
ما ممكن؟
طبيعة الجمهور، طبيعة العلم يتطور وكذا كذا، ممكن مصير
لو حالة متعارفة،
متعارفة لا متعارفة،
لو في حالة متعارفة حتى نعكس بسؤال بغض النظر عن أنه صحيح أو غير صحيح، هذا يستدل السؤال. لو كان شخص لو كان حالة متعارفة أن الشخص يقلد مثلا أو مثلا يعمل برأي مثلا برد بن شادان ثم يأتي رأي آخر فصار اختلاف ملعب للسؤال بغض النظر عن الإجزاء والإجزاء بعد وجود أثر لهذه الأسئلة كاش عن الاختلاف
اختلاف الروايات
بغض النظر عن
اختلاف الروايات يسبب إلى اختلاف الاستناد نفس الشيء يصير اختلاف الروايات ولا يصير استناد إليها.
هذا اللي قلنا العامل الثالث اللي هو جابك سبب ثالث اختلاف الأحاديث.
هذا موجود في الأصل ذكرتم أن موجود اختلاف الروايات
ظاهر
وعين وسئل عنه الأئمة عليه السلام
خوش.
لازمه
أن يكون هناك استناد من هذه الروايات المختلفة.
خوش التأييد لكلام سيد أنت مو مناقش مؤيد خوش الحمد لله
معنى الروايات التي تعمل أسهل الروايات
لابد
نعم
الروايات التي في التخيير بمشاهد المسامرات في بعضها السؤال إنها نعتمد على بعض أصحابنا
لا ما في تعتمد على بعض إن أصحابنا اختلفوا في هذه المسألة هو جاي يقول أن الأصحاب اختلفوا وأن غالبهم كان على التقصير
المفروض مع وجود الإمام المعصوم عند وقوع الاختلاف يرجع إلى الإمام المعصوم ليش يرجع إلى السيرة
كلامنا أنه كان العوام الشيعة يعملون بفتاوى الفقهاء في زمان المعصوم لو لا وكانوا يعملون في خراسان يعملون بزكريا فتاوى زكريا ابن آدم في الكوفة يرجعون إلى فتاوى مثلا محمد بن مسلم الثقفي وهكذا كان الفقهاء في المشائعين في الأمصار وكانوا يرجعون إليهم لا يمكن الرجوع إلى الإمام في كل شيء فكانوا يرجعون إلى الفقهاء في زمان المعصوم فهو يقول بأنه بالنتيجة مثل ما في زماننا يموت فقيه ويجي بعد فقيه مثل ما في زماننا يكون فقيهين مختلفين نتيجة اختلاف الأحاديث إذن ففي ذلك الزمان الكلام هكذا ومع ذلك لم يرد سؤال عن نعيد الأعمال والله احنا تبعنا محمد بن مسلم وتالي شوف لا جاء ابن أبي عمير وطلع عنده حديث ثاني وكذا شو نسوي يا باش نسوي
نصر واحد كان هناك شخصين مختلفين سيد مو معلوم
نعم
في نصر واحد راويين يختلفون في الفتوى هذا مو مفعل
ليش ما يموت الأول ويجي الثاني دعوة ما بيقوى إلى الأبد هو يعني ما يموت ويجي بعد واحد ثاني ويكون عنده أحاديث أخرى وفتاوى أخرى
يقال في المقالة مصير مصير في المكان دلوقتي أن عدم سؤالهم إما لغفلتهم جميعا
غفلتهم
يعني غفلتهم عن السؤال
هذا مو محتمل
غير محتمل وإما لعدم مبالاة الجميع أيضا
هذا مو محتمل
وإما لوح المسألة
يعني وهو الإجزاء خوب على كل حال وفي النفس تأمل هالشكل اللي نقول وفي النفس تأمل حتى في زمان المعصومين يا الله شيخ إبراهيم
لا تسألوا عن أشياء
المتشرع ما يبالوا زين واحد اثنين ألف من كلهم المتشرع ما يبالوا
عمل وقع على حجة
سألون أسئلة
سألوا أكون شوف في الحج شوف المتشرع
يعتمد على الآية لا جناح عليه
نعم
مطموع
السؤال عن انه يعتمد على الآية ما في اعتماد على هذا قاعد يفترض قضية حقيقية على نحو القضية الشرطية ما يفترض قضية خارجية انه واحد قاعد يفترض قضية حقيقية أنه لو أن إنسانا أتم في موضع القصد فقال إن قرأت عليه آية التقصير أدوة من إن لعله سؤال نحو القضية الحقيقية لو عرضت قال إن قرأت عليه آية التقصير أعاد وإن لم تقرأ عليه آية التقصير صحت صلاته. على أي حال، وفي النفس تأمل، فإن دعوى وجود حالة متعارفة في زمان النصوص وهي التفات المتشرعا إلى قيام حجة مخالفة للحجة السابقة مع تباعد الأمصار وتباعد الفقهاء آنذاك، فيه تأملون. نقدر نقول أكثر منها، فيه تأملون. خب،
هو نبس تنظيم.
وثالثا
سيدنا نبس تنظيم الإمام للثقة، هذا النجيب بالملازمة على أنه أكو مرات تعارض حجة ولا حجة، فينصي نصب أكو لا حجتين هم أكو. نفس الإمام يقول هذا عمل ثقتي كذا كذا، هذا أكو ملازمة أنه أكو مرة يجي حجة ولا حجة بالحجة، ومرة لا سينات الحجة بيها ونأخذ، وهم موجودة بالروايات الأسئلة.
ما يخال، لا اللي يخال لا بأس. أنا قلت فيه تأمل، ما قلت فيه. واستدل السيد الأستاذ دام ظله ثانيا على الإجزاء بأن ما دل على صحة عمل المخالف بعد استبصاره مع إخلاله بالفرائض ومع عدم واجديته لشرط الإيمان دال على صحة عمل المؤمن إذا استند إلى حجة ثم قامت حجة على الخلاف، إذ لا يحتمل أن يكون المخالف أحسن حالا من المؤمن. فالمخالف الذي عمل بفتاوى مثلا مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأمثالهم ثم استبصر، فإن صحيح زرارة يقول كل عمل عمله حال نصبه وضلالته فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة، فإنه وضعها في غير مواضعها. فإذا كان عمل الناصب والضال مجزيان مع إخلاله بالفرائض عن عمدين، ومع ذلك اجتزئ بعمله بعد استبصاره، فكيف يقال بأن المؤمن إذا عمل بحجة كفتوى مثلا أبان ثم قامت لديه حجة أخرى كفتوى ابن أبي عمير على خلافه فإنه يعيد؟ وهل هذا يعني فإن هذا يعني أن المخالف شنو؟ أحسن حالا من المؤمن. مشكل
مقصر
هذا بعد قاصر، شعر المؤمن مو قاصر، إذا السنة قاصر هذا بعد قاصر، ذاك مقصر وتقولوا هذا قاعد يقول النكتة. لا، النكتة أن لازم القول بالإجزاء هنا وعدم الإجزاء هنا أن المخالف أحسن حالا، قاعد يقول النكتة. لا، تقولوا نص خاص وقاعد يجيب نكتة في المقابل، لا يقولوا هذا قاصر وهذا قاصر وهذا زين، وكلاهما إذن قاصر. هذا القاصر في العراق يعني هذا كلوركس سمو قاصر. ويلاحظ على ما أفيد أنه لعل سر القول بالإجزاء في عمل المخالف لأن عمله لا يقبل التصحيح، فإن الحالة التي كان موجود في بعض الروايات، فإن الحالة التي كان عليها أعظم وأسوأ من أن يعيد عمله، فلعل الحكم بإجزاء عمله لأنه لا يقبل التدارك والتصحيح، بخلاف عمل الإمام فإنه واجد لملاك الإعادة والتصحيح فلذلك أعيد. ومما يؤيد اختصاص هذه النصوص بالمخالف أنها فرضت القول بالإجزاء حتى مع تقصيره بل وتعمده. يعني حتى مع فرض تقصيره بل وتعمده للبقاء على مذهب العامة، مع ذلك شنو؟ إذا استبصر حكم بإجزاء عمله، فكيف يعمم إلى محل كلامنا؟ فهذا نظير مولانا، فهذا نظير قيام الدليل على أن لكل قوم نكاحا، والذي على إثره صححنا نكاح الكافر فضلا عن المخالف. فهل يمكن على أساس هذا الدليل أن نقول بأنه إذا عقد الإمامي عقدا على طبق فتوى مجتهد، ثم قامت حجة من مجتهد آخر على خلافه، فإنه يصح نكاح الأول لأن لكل قوم نكاحان؟ إذن فبالنتيجة ما دامت الخصوصية محتملة عرفان، فالتعدي إلى محل الكلام مشكل جدا. والمتحصل أنه لو سلمنا بقيام السيرة على الاجتزاء بعمل الجاهل القاصر مع قيام حجة على الخلاف، فالقدر، قلوا وياي، فلأن السيرة دليل لبي فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. والقدر المتيقن منها يا شيخ إبراهيم أن لا يقوم انكشاف وجداني على الخلاف، وإنما انكشف الخلاف بشنو؟ بحجة أخرى لا وجدانه. كما أن القدر المتيقن منها الإخلال بالسنن، لا ما يشمل الإخلال بالفرائض، بل قد يقال إن القدر المتيقن منها ما كانت الإعادة له موردا لحرج نوعي على الناس، فلعل السير في زمان المعصومين على الاجتزاء وعدم الإعادة باعتبار أن في الإعادة حرجا نوعيا على العامة، فملاك الاجتزاء هو الحرج النوعي، لذلك فالقدر المتيقن من هذه السيرة هو ما يستلزم إعادته الحرج لا مطلقان. فتأمل واغتنم، ويأتي الكلام في بقية الأدلة يوم السبت إن شاء الله. لا اسمع فيها هو شبعت ما يصير شيء.